قال رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا. قال: باب ما جاء فيما يؤمر به من الوصية. قال: حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله يعني ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده.
ثم رد أبو داود كتاب الوصايا. كتاب الوصايا، الوصايا جمع وصية، والوصية هي عهد خاص يكون فيما بعد الموت، عهد خاص يكون فيما بعد الموت، يعني هذا هو المقصود بالوصية، أنها تكون لشيء متعلق بالموت أو تابع للموت ويأتي بعد الموت، سواء كان عتقا أو 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 يعني ثلثا أو أو يعني استخلافا على شيء، لأنه كله يتعلق فيما بعد الموت، يعني عهد خاص لما يكون بعد الموت أو فيما يكون بعد الموت، فالذي يكون في الحياة يعني ليس يعني داخلا في الوصية، لأن المقصود بها والمراد بها شيء يحصل بعد الموت، شيء يوصى به ينفذ ويعمل به بعد الموت. والوصية تطلق على فعل الوصية وعلى الموصى به، وعلى الموصى به يقال أنها وصية، يعني وصية فلان، يعني هذا الشيء هو وصية فلان، يعني أوصى به أو موصى به، فيطلق على الفعل الذي هو كونه يوصي يعني ويكتب وصية، أو يطلق أيضا على الموصى به الذي هو موضوع الوصية والذي عهد به بعد الموت، والذي عهد به وهو شيء بعد الموت. أورد شباب:
باب ما جاء فيما يؤمر به من الوصية.
باب ما جاء فيما يؤمر به من الوصية، يعني أن الوصية عند الحاجة إليها وعند وجود ما يقتضيها فإنها مطلوبة، فإنها مطلوبة، لا سيما وكون الإنسان عنده عليه حقوق، يعني يكتب هذه الحقوق التي عليه حتى إذا مات عرفت الحقوق التي عليه حتى توفى وما إلى ذلك من يعني يكتب ما له وما عليه، ولكن المهم أن يكتب ما عليه، المهم أن يكتب ما عليه حتى يتخلص من الديون وحتى يتخلص من حقوق الناس وحتى تعرف وتقضى عنه بعد موته، وتعرف وتقضى عنه بعد موته. والعلماء منهم من قال بوجوب الوصية في حق من كان عنده شيء يريد أن يوصي به، ومنهم من قال إنها ليست في الوجوب وإنما هي على الاستحباب وهم الجمهور، ولكن إذا كان الإنسان عليه حقوق فالوصية فيها متعينة، لأن هذا من الطرق التي يتوصل بها إلى إبراء الذمة وإلى التخلص من الديون أو الحقوق التي عليه، فإنه يتعين عليه ذلك ويجب عليه ذلك لئلا يكون مفرطا ثم تضيع تلك الحقوق يطالبه بها الناس أصحابها في الدار الآخرة في الوقت الذي ليس فيه إلا الحسنات وليس فيه إلا السيئات، كما جاء في حديث المفلس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم عنده ولا متاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من يأتي يوم القيامة في صلاة وزكاة وصيام وحج ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسرق هذا وأخذ مهال هذا، فيعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه أخذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرح في النار. فهو الحقوق التي عليه من ديون أو مظالم يعني وهو يعني لم يتخلص منها فإنه يوصي بها حتى تعرف وحتى توصل إلى أصحابها وحتى توصل الحقوق إلى أصحابها لئلا تثبت عليه ويطالب بها في الدار الآخرة. أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده، يعني أن الذي عليه حق لا ينبغي له أن يمر عليه ليلتان إلا وقد كتب وصيته لئلا يفاجئه الموت، والمقصود وقد ورد في بعض الأحاديث ثلاث ليال، والمقصود بذلك التقريب، وأن المقصود يعني أنه لا يمضي مدة وجيزة إلا وقد كتب وصيته، إلا وقد كتب وصيته. وقال ليلتين، يعني لعل المقصود من ذلك أن يعني قد يعني عندما يكون في باله أن يوصي أنه يفكر ويتأمل ويتذكر ما يكون عليه من الحقوق وما يريد أن يوصي به فيوصي به. والمقصود من ذلك أنه تقريب المدة وأنه لا يمضي عليه مدة وجيزة إلا وقد كتب وصيته ببيان ما له وما عليه. والمهم بيان ما عليه نعم.
ما حق امرئ مسلم؟
معلوم أن المقصود يعني هنا الحكم عام للرجال والنساء, الحكم عام للرجال والنساء, فليس خاصا بالرجال دون النساء ولا بالنساء دون الرجال, وإنما هو عام.
لكن الصيغة ما حق امرئ مسلم؟
أي وشيء
نفي يعني وليس له.
هنا نفي يعني بمعنى ليس, ليس يعني من حق المرء المسلم الذي عليه شيء أو له شيء يوسبه أن يمضي عليه ليلتين ليلتان إلا وقد كتب وصيته.
لها شروط معينة الوصية أو الكتابة الوصية؟
نعم الوصية يعني لا بد أن تكون مطابقة للشرع, يعني ما يكون فيها حيف ولا يكون فيها جور ولا يكون فيها إضرار, يعني ولا يكون فيها إضرار, أن تكون موافقة للشرع. المهم أن تكون موافقة للشرع, لا إضرار فيها, لا يضر فيها بالوصية ولا يضر فيها لا يضر فيها بالورثة أو بأحد من الورثة.
وجوب الإشهاد فيها هل شرط ولا هو
بشرط؟ والله الذي يبدو أنها ليس بلازم, لأنه لو كتبها بخطه فإن ذلك يكون كافيا, مو لازم أنه يعني تكتب ما له وما عليه ويشهد, بل لو كتبه بخطه وخط معروف فإنه يكون كافيا.
قال حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد,
مسدد مرة ذكره, يحيى بن سعيد مرة ذكره,
عن عبيد الله,
عن عبيد الله هو ابن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري المصغر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن نافع,
عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
تنفيذ ابن عمر رضي الله عنه لهذا الحديث؟
نعم جاء عنه أنه قال ما مضى عليه ليلتان أو كذا إلا وصيته عنده, إلا وصيته عنده, يعني هذا يدل على سرعة مبادرته إلى 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 تطبيق ما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدين أو كذلك الأشياء يعني يريد أن يعني يوصي بها من ماله لأحد من الناس غير الورثة أو لوجوه البر أو ما إلى ذلك, هذا إذا كان يريد أن يوصي, وأما إذا رجل يوصي ويجعل المال كله للورثة فله ذلك.
يعني ما يدل على استحباب الوصية ما دام أنه صاحب مال يستحب له أن يوصي بشيء في الخير ولا يجعل المال كله للورثة؟
هي الوصية عند الجمهور مستحبة ليست واجبة, مستحبة ليست واجبة, إن أوصى فقد أتى بأمر مستحب وإن لم يوصي لا شيء عليه.
يعني يقال استحبابه بالكتابة أو في ذات الوصية, يعني كتابة الوصية أو في كونه يوصي.
قضية كونه يوصي بشيء من ماله يعني من أجل يصرف في وجوه البر يعني له ذلك وله أن لا يوصي, وإن أوصى به فلا شك أن هذا مستحب له لأنه يعود عليه بالأجر, وإن تركه لأولاده وأن أولاده يعني بحاجة إليه وأنهم كثيرون والمال قليل ويعني كونه يعني يكون لهم ويتركه لهم يعني لكل امرئ ما نوى, قد تكون المصلحة في الوصية وقد تكون المصلحة في غيرها على حسب الورثة وحاجة الورثة وضعف الورثة وقوة الورثة, لأن الورثة قد يكون كلهم أغنياء فيوصي لصطي, يكون فقراء يعني ضعاف صغار, يعني إذا ترك الوصية وجعل المال يكون لهم فلكل امرئ ما نوى.
هل للوصية صيغة معينة؟ فهذا يقول أنا أريد أن أكتب وصيتي لكني لا أدري كيف أصيغها.
مشهور عند سلف هذه الأمة أنهم كانوا يبدأون الوصية بعبارة أو بجملة وهي هذا أما أوصى به فلان بن فلان, أوصى بأنه يشهد لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وأن الساعة حق والجنة حق والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور, ويعني أوصي بني بأن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم وكذلك أيضا في ما وصى به إبراهيم ويعقوب بنيها لا تموتون إلا وأنتم مسلمون. يعني جاءت يعني هذه الصيغة وذكرها الشيخ الألباني في أرواء الغليل وقال إنها يعني صحيحة وحسنة, يعني إن هذا ذلك ثابت عن بعض السلف أنهم كانوا يعني يفتتحون وصاياهم بهذه العبارة أو بهذه الجملة.
قال حدثنا مسدد ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دينارا ولا درهما ولا بعيرا ولا شاه ولا أوصى بشيء.
ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ما ترك بعيرا ولا شاة ولا درهما
ولا دينارا
ولا دينارا, يعني ما ترك مالا, أقول ما ترك مالا يورث عنه ويحتاج إلى أن يوصى به, أي يعني بالمال وأن يكون لأحد دون أحد, لأنه قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لنورث ما تركناه صدقة, فهو ما ترك شيئا يعني من المال يوصى به. وأما كونه أوصى بوصايا يعني غير المال فهذا موجود, وكان مما أوصى به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في آخر لحظاته وآخر أيامه عليه الصلاة والسلام, كما جاء عن علي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. قال علي رضي الله عنه وهؤلاء الكلمات هن آخر شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهؤلاء الكلمات هن آخر شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني معناه أن علي رضي الله عنه ما سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سمعه يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. هذا مما أوصى به الرسول, أوصى بوصايا في مرض موته وعند يعني وفاته صلى الله عليه وسلم, أوصى بوصايا. ولكن قول عائشة ولا أوصى بشيء يعني يتعلق بالمال, لأنه جاء عنه ما إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. وهذا يدل على أن الإنسان إذا كان ما عنده شيء يصيبه فإن الوصية يعني لا حاجة إليها, ما هناك ما لها وجه أو ما لها مكان أو ما لها مجال.
قال حدثنا مسدد ومحمد بن العلاء.
مسدد مر ذكره, محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي العالي عن أبي معاوية.
عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الأعمش.
عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي وائل.
عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة أبو وائل وهو ثقة مخضرم أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن مسروق.
عن مسروق بن أجدع وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها صديقة بن صديق, وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قولها رضي الله عنها ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا بعيرا ولا شاه, ما كان صلى الله عليه وسلم له أراضي في خيبر وصدك
إلا, بس هذه يعني هو قصدها أنها ما ترك شيء يورث, ما ترك شيء يورث يحتاج إلى أن يصاب,
وهذا إنما ينتقل إلى الخليفة.
نعم طبعا هذا يصرف في الأمور التي كان يصرفه صلى الله عليه وسلم فيها في حياته, الخليفة يصرفها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرفها, بمعنى أنه ينفق على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعلى يعني قرابته يعني من ذلك.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء فيما لا يجوز للموصي في ماله.
ولهذا قال أبو هريرة قال أبو بكر رضي الله عنه إنما يأكل آل محمد من هذا المال, يعني هي قصة يعني طلب الإرث وطلب الميراث. قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن ما عشر أنبياء لنورة ما تركنا صدقة, إنما ثم قال إنما يأكل آل محمد إنما يأكل آل محمد من هذا المال.
قال باب ما جاء فيما لا يجوز للموصي في ماله. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وابن أبي خلف قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال مرض مرضا قال ابن أبي خلف بمكة ثم اتفق أشفى فيه, فعاده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي أفأتصدق بالثلثين؟ قال لا. قال فبالشطر؟ قال لا. قال فبالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير, إنك أن تترك ورثتك إنك أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس, وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت بها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. قلت يا رسول الله أتخلف عن هجرتي؟ قال إنك إن تخلف بعدي فتعمل عملا صالحا تريد به وجه الله لا تزداد به إلا رفعة ودرجة، لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. ثم قال اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن مات بمكة.
ثم أورد أبو داود باب ما لا يجوز من الوصية في ماله.
ما لا يجوز للموصي في ماله،
ما لا يجوز للموصي في ماله، يعني ما لا يجوز للموصي أن يصيبه في ماله، ما لا يجوز للموصي أن يصيبه في ماله، يعني معناه يعني بيان شيء لا يجوز أن يفعله من يريد أن من يوصي بشيء من ماله أو بماله، وذلك بأنه لا يوصي بأكثر من الثلث، لأن الوصية بأكثر من ثلث ليست جائزة، وكذلك لا يوصي للوارث، لا يوصي للوارث يعني لا من الثلث ولا من غير الثلث. فالمقصود من ذلك بيان الشيء الذي لا يجوز للإنسان أن يوصي به في ماله. أورد أبو داود حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان مرض بمكة مرضا شديدا أشفى فيه، يعني معناه أنه يعني معناه أنه أشفى على الموت أو أنه اشتد مرضه، هذا كناية عن شدة مرضه وأنه خشي أن يكون أن يموت يعني من يعني بهذا، ولهذا سأل أن لي مال كثير ولا يرثني إلا ابنه أفأوصي بمالي أفأوصي بمالي؟ فقال وقوله لا يرثني إلا ابنه هو لا يرثه بالفرض، ليس معنى ذلك أنه ليس له عصبة، فإن له فإنهم بني زهرة ومن قريش هم بني زهرة وله أقارب وله يعني عصبة، ولكن قوله لا يرثني إلا ابنه يعني من ناحية الفرض، يعني لا يرثه بالفرض إلا ابنه، يعني وكان ذلك في ذلك الوقت. ومعلوم أنه رضي الله عنه عاش ومكث مدة طويلة وحصل على يديه خير كثير وفتحت فتوحات على يديه، وكان هو الذي على إمرة الجيش في القادسية وغير ذلك من الفتوحات التي حصلت على يديه رضي الله عنه وأرضاه. فقد عمر وانتفع به أقوام وتضرر به آخرون، وانتفع به أقوام دخلوا في هذا الدين وتضرر آخرون قتلوا وهم كفار يعني في إمارته وفي قيادته لبعض الجيوش في خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه. يشكل الثلثين إلا ابنه.
أفأتصدق بالثلثين؟
أفأتصدق بالثلثين يعني ثلثي المال أتصدق بالثلثين؟ قال لا. قال فالشطر أي النصف؟ قال لا. قال الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، يعني معناه أنه ليس بقليل، الثلث ليس بقليل، لأنه يريد أن يوصي بشيء كثير، فهو لما انتهى إلى الثلث قال والثلث كثير يعني ليس بقليل، وكان يريد أن يوصي بشيء كثير، فقال إن هذا الذي أذن له في أن يوصي به أنه كثير يعني ليس بقليل. وهذا يدل على أن الإنسان عندما يوصي بشيء من ماله لا يجوز له الزيادة عن الثلث، لا يجوز له الزيادة عن الثلث، وهذا هو الذي أراده المصنف من قوله ما لا يجوز في الوصية الوصي في ماله الموصي في ماله، بمعنى أنه لا يجوز له أن يزيد عن الثلث، وإن نقص عن الثلث لا بأس، إن نقص عن الثلث لا بأس، لكن الذي لا يجوز هو الزيادة على الثلث. نعم.
إنك أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس.
ثم بين صلى الله عليه وسلم الحكمة لكون الإنسان يعني لا يكثر من الوصية تكون كثيرة جدا، لأن تكون الثلثين أو النصف أو ما فوق الثلث. قال إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، يعني يكون كذلك عندهم شيء يغنيهم، سواء كان الذي يرث بالفرض أو الذي يرث بالتعصيب، سواء الذي يرث بالفرض الذي هو ابنته أو الذي يرث بالتعصيب وهم يعني قراباته الذين يعصبونه ويرثون بالتعصيب، خير من أن تذرهم عالة، يعني عالة على غيرهم فقراء والعائل هو الفقير. وجدك عائلا فأغنى، يعني فقيرا فأغناه الله عز وجل، فالعائل هو الفقير. إنك أن تذرهم عالة، إنك تذر ورثتك أغنياء بما تخلف لهم من المال خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، يعني يسألون الناس بكفهم ويمدون أيديهم للناس يستجدون لحاجتهم. إبقاؤك أو وجود مال يكون لهم يغنيهم عن السؤال خير لك. نعم.
وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت بها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك.
وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. ترفعها إلى في امرأتك يعني معناها أن الإنسان حتى في الأمور التي في النفس لا حضور أن الإنسان إذا احتسب الأجر عند الله عز وجل فإنه يؤجر على ذلك. بل الأمور الواجبة على الإنسان والتي هي النفقات الواجبة من الناس من يحتسب الأجر ويرجو الثواب منهم من يكون غافلا عن ذلك ولا يفكر، ومن الناس من يمنع الحق الواجب عليه ولا يخرج إلا من عند القاضي أو السلطان، فمثل هذا لا يحصل أجرا على النفقة التي ألزم بها من جهة السلطان وهو يعني غير منشرح الصدر لها، وإنما الإنسان الذي يؤدي ما هو واجب عليه وما هو وهو يتعلق بحظ نفسه حتى مع أهله ومع زوجته فإنه يكون مأجورا على ذلك.
قلت يا رسول الله أتخلف عن هجرتي؟ قال إنك إن تخلف بعدي فتعمل عملا صالحا تريد به وجه الله لا تزداد به إلا رفعة ودرجة.
قال رضي الله عنه
أتخلف عن هجرتي؟
أتخلف عن هجرتي يعني لأنه كان من المهاجرين، والمهاجرون يعني تركوا أوطانهم لله عز وجل، فهم لا يحبون أن يموتوا في البلد الذي هاجروا منه، وإنما يحبون أن يموتوا في البلد الذي هاجروا إليه وأن لا يموتوا في الدار التي هاجروا منها. فقال أتخلف عن هجرتي يعني من هو يخشى أن يموت بمكة فيكون مات في البلد الذي هاجر منه ويحب أن يموت في البلد الذي هاجر إليه في البلد الذي هاجر إليه. ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال في سفر اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل وفاتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم، يعني يريد أن يكون يموت في مكان هجرته وفي الدار التي هاجر إليها وفي الدار التي هاجر إليها، وقد تحقق ذلك فحصلت له الشهادة وحصل له أن مات في دار هجرته مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكرمه الله بالدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوار أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكانوا يكرهون أن يموتوا في دار هجرتهم في الدار التي هاجروا منها وهي مكة.
هذا عام الآن مثلا اللي تركوا أوطانهم
هذا وش؟
أقول يعم الآن ولا هذا خاص فقط المهاجرين الذين
تركوا؟ لا كما هو معلوم الذين تركوا أوطانهم يعني تركوا كما هو معلوم لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة بعد الفتح من مكة لأنها صارت دار إسلام، ولكن الإنسان إذا هاجر يعني من بلد إلى من بلد كافر إلى بلد مسلم لا شك أنه يعني كونه يعني يموت في دار هجرته أحسن من كونه يموت في البلد الذي هاجر منه.
إنك إن تخلف بعدي فتعمل عملا صالحا تريد به وجه الله لا تزداد به إلا رفعة ودرجة.
ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أنه إن يخلف بعده ويعيش بعده فإن يعني عمره وزيادة عمره يعني يحصل بها زيادة أجر وزيادة ثواب وزيادة عمل، فيحصل رفعة عند الله عز وجل وثوابا عند الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان إذا وفق لأن يطول عمره ويحسن عمله فإن ذلك من الخير له، يعني يكون يطول عمره ويحسن عمله مع طول العمر، فيكون يعني على مر الأيام وعلى مر السنين يعمل أعمالا صالحة يؤجر عليها ويثاب عليها.
لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون.
لعلك أن تخلف يعني تعيش فينتفع بك أقوام ويتضرر آخرون، وكان على أشفع الموت في ذلك المرض، وقد وقع ما يعني أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عاش مدة طويلة وانتفع به أناس وتضرر به أناس، في أناس دخلوا في الدين الإسلامي على يديه وبقيادة الجيوش التي ذهبت الجهاد في سبيل الله، ومنهم من مات على الردة، من مات على الكفر على أيدي المجاهدين في سبيل الله الذين هو على رأسهم، فتضرر به ناس وانتفع به ناس كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، أخبر عن أمر يقع وقد وقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام.
ثم قال اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم.
قال اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم، يعني كونهم يبقون على ما صاروا عليه من الهجرة، وأن يعني يموتوا في دار هجرتهم ولا يعودوا إلى البلد الذي هاجروا منه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني بعد الحج يعني يأمر الناس بأن يقيموا 3 أيام ثم ينصرفون، يعني يذهبون عن دار هجرتهم التي هاجروا منها إلى الدار التي هاجروا إليها وهي المدينة، حتى يكونون في البلد الذي هاجروا إليه. اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم، اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم، يعني أنهم يبقون على هجرتهم وأن يكونوا في أن يموتوا في غير البلد الذي هاجروا منه حتى تتحقق لهم الهجرة. ثم بعد ذلك قال لكن
البائس سعد بن خولة،
لكن البائس سعد بن خولة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لكن البائس سعد بن خولة وهو من المهاجرين، قيل إنه لم يهاجر ومات بمكة، وقيل إنه هاجر ورجع إلى مكة ومات بها، فلم يحصل أن مات في الدار التي هاجر إليها. قال إما سعد بن أبي وقاص أو الزهري يرثي له، يعني النبي قال البائس سعد بن خولة يعني يرثي له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن البائس سعد بن خولة، قال الراوي إما سعد بن أبي وقاص الذي هو راوي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الزهري الذي هو أحد الرواة، يعني قال يرثي له، يعني إن كلمة البائس سعد بن خولة قالها يرثي له، أنه ما حصل له كالذي حصل لغيره من أنه يموت في الدار التي هاجر إليها، بل مات في الدار التي هاجر منها، ومعنى أنه فاته ما حصل لغيره ممن كملت هجرته ومات في دار هجرته، فكان أقل منه. قال الراوي إما الصحابي وإما الزهري يرثي له، يعني في قوله البائس سعد بن خولة
أنه مات بمكة،
أنه مات بمكة، يعني هو مات بمكة.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وابن أبي خلف.
عثمان بن أبي شيبة مر ذكره، وابن أبي خلف محمد بن أحمد بن أبي خلف وهو ثقة
أخرجه
مسلم وأبو داود.
عن سفيان عن الزهري.
عن سفيان هو بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عامر بن سعد.
عن عامر بن سعد بن أبي وقاص وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبيه.
عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والحديث هو أخرجه أصحاب كتب الستة.
الإخوان يقولون عامر بن سعد ابن لسعد، وهو يقول ليس يرثني إلا ابنتي.
هذا في ذاك الوقت، يعني في الوقت الذي قال فيه ما فيه إلا هذه الابنة، ولكن بعد ذلك عاش ولد له.
باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية.
هذا الباب اللي بعده. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. الشيخ يقول من يطعنون في سعد رضي الله عنه ألهم حظ من قوله صلى الله عليه وسلم ويضر بك آخرون؟
والله لا شك، أقول لا شك لهم نصيب من هذا، أقول لهم نصيب من هذا، ومعلوم أن هذا لا يخص بسعد، كل من تكلم في الصحابة فإنه متضرر يضر نفسه، يعني يجني على نفسه، كما قال الحافظ بن حجر لما جاء عند حديث المصرات في فتح الباري، وكان بعض العلماء أو بعض أتباع الأئمة الذين يقولون لا يقولون بمقتضى حديث المصرات اعتذر أو عن الحديث، قال أنه مما رواه أبو هريرة، وأبو هريرة ليس كعبد الله بن مسعود في الفقه، يعني كأنه يعني غمز له، يعني بأنه ليس صاحب الفقه كابن مسعود. قال الحافظ بن حجر وقائل هذا الكلام إنما آذى نفسه، قائل هذا الكلام إنما آذى نفسه، وتصوره ومجرد تصوره كاف عن بيان أو عن الحاجة إلى بيان فساده، مجرد تصوره يعني كافي. لا شك أن كل من يقع في أعراض أحد المسلمين فإنه قد جنى على نفسه وضر نفسه، وإذا كان الوقوع في سلف هذه الأمة وفي خير هذه الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم الواسطة بين الناس وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين نقلوا الكتاب والسنة. لا شك أن هذا من أعظم الجناية من الإنسان على نفسه كونه يتكلم في خيار الناس وفي سادات هذه الأمة الذين هم خيرها وأفضلها ولم يأتي أحد بعدهم مثلهم، لأن الله تعالى أكرمهم في هذه الحياة الدنيا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختار الله نبيه للرسالة واختار له أصحابا يجاهدون معه ويتلقون الكتاب والسنة عنه ويؤدونهما إلى الناس من بعدهم، فهم الواسطة بين الناس وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. ما عرف الناس حقا ولا هدى إلا عن طريق الصحابة، ومن لم يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق الصحابة فإنه لا صلة له بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا علاقة له بالرسول صلى الله عليه وسلم، وصلته بالرسول مبتوتة مقطوعة، لأن الخير والحق والهدى ما وصل إلى الناس إلا عن طريق الصحابة. والله عز وجل اختاره للرسالة واختار أصحابه لتحمل الرسالة عنه وتلقي الرسالة عنه. ولهذا قال أبو زرعة الرازي: إذا رأيت من ينتقص أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق، وذلك أن الكتاب حق والرسول حق، وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء أي الذين يتكلمون في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يريدون أن يجرحوا شهودنا. لماذا؟ ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة، لأن القدح في الناقل قدح في المنقول. القاضي إذا جاء عنده شهود يشهدون، فالمدعي عليه قدح في الشهود، إذن يعني هذا الذي شهد به لم يعتبر، لأن الشاهد رد شهادته، لأن الشاهد رد شهادته. ولهذا يقول أبو زرعة: وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطل الكتاب والسنة، لأن القدح في النقل قدح في المنقول. فليست القضية قضية أن من تكلم بسعد تضرر، بل من تكلم في أحد المسلمين فضلا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يضر نفسه.
يقول صاحب العون: يرثي له من رثيت الميت مرثية إذا عددت محاسنه ورثأت بالهمزة لغة فيه. فإن قيل: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المراثي كما رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم، فإذا نهى عنه كيف يفعله؟ فالجواب أن المرثية المنهية عنها ما فيه مدح الميت وذكر محاسنه الباعث على تهيج الحزن وتجديد اللوعة، أو فعلها مع الاجتماع لها أو على الإكثار منها دون ما عدا ذلك.
الحقيقة الحديث الذي في الحديث ليس من هذا القبيل، لأنه قال يرثي له، ما قال يرثيه، يرثي له يعني يتأسف عليه، يعني يحزن لأنه ما حصل له اللي حصل لغيره، فهذا هو معنى يرثي له، ما قال يرثيه، لأن كونه الرثى غير كونه يرثيه، كونه يرثيه يرثي له غير كونه يرثيه، وهنا قال يرثي له يعني معناه أنه يعني يحزن أو يتأسف على الشيء الذي فاته من الخير، فهو بمثابة الفقير الذي يعني فاته الغناء، فيكون هذا يعني فاته ثواب تمام الهجرة.
والمراد هنا توجعه عليه السلام وتحزنه على سعد لكونه مات بمكة بعد الهجرة، بعد الهجرة منها، لا مدح الميت لتهيج الحزن، كذا ذكره القسطلاني.
هذا هو، لأنه يرثي له لا يرثيه، الكلام اللي راح يرثيه، وأما هنا يرثي له.
سؤال الأخي فيما ذكره أولا أن المرثية المنهية عنها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح حريص، تأمل البقاء وتخشى الفقر ولا تمهل، حتى إذا بلغت الحلقومة قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو داود السيستاني رحمه الله تعالى: باب في كراهية الإضرار بالوصية، أي أنه عندما يوصي لا يحصل منه إضرار لأحد أو قصد لإلحاق الضرر بأحد، وإنما عليه أن يكون عادلا في وصيته كما عليه أن يكون عادلا في جميع تصرفاته. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث صحابي
أبي هريرة،
حديث أبي هريرة عبد الرحمن بن الدوسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله رجلا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجلا أي الصدقة أفضل. وهذا يدلنا على حرص أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام على معرفة الأعمال الفاضلة، وحرصهم على معرفة الأفضل، حرصهم على معرفة الأفضل هذا يدلنا على عنايتهم وحرصهم على معرفة ما هو خير وما هو أفضل من غيره ليأخذوا به وليعملوا به رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصدقة، أي أن خير الصدقة أن يتصدق الإنسان وهو صحيح حريص، يعني في حال صحته لا في حال مرضه، وفي حال حرصه ورغبته وكونه يأمل الغنى ويخشى الفقر، ويعني يأمل في الحياة ويخشى الفقر لأنه صحيح شحيح، يعني نفسه فيها شح لأنه يطمع في الحياة ويرغم في الحياة، فهو يبقي على ما عنده. وإذا وخير الصدقة ما كان وهو في هذه الحال، يعني كونه يتصدق في حال صحته وفي حال رغبته في المال وحرصه عليه لأنه يأمل الحياة ويخشى الفقر، فإذا تصدق وهو في هذه الحال فهذا هو خير الصدقة، لأنه تصدق مع أمله في الحياة ومع حرصه على المال وعلى رغبته فيه. قال: ولا تمهل، يعني تؤخر، حتى إذا مرض وكادت الروح أن تخرج عند ذلك فكر في الإنفاق، لأنه يئس من الحياة، لأن هناك يطمع في الحياة وهنا يئس من الحياة، فهذا يعني سهل عليه المال ورخص عليه المال لأنه سينتقل إلى الورثة، فهنا قد يلحق ضررا بالورثة بأن يعطي عطيات أو يعني يوصي بوصايا، لكن الوصايا كما هو معلوم لا تتجاوز الثلث، لا تتجاوز الثلث، ويعني إذا أوصى بشيء زائد عن الثلث فيحتاج الأمر إلى إقرار الورثة، لكن كونه يعطي في حال مرضه وتسمح نفسه وتجود في حال المرض ولأنه أيس من الحياة وكاد أن يفارق الحياة، فهو قد يدفعه ذلك إلى كونه يضر بالورثة بأن ينفق المال ويتصدق به في حال مرضه من قصد الإضرار. وهذا هو وجه إيراد المصنف الحديث تحت إيراد هذه الترجمة إلى باب ما جاء في كراهية الإضرار بالوصية. قال: ولا تمهل، يعني تؤخر عن حال صحتك وحال حرصك إلى أن يأتي المرض وتشفق على الموت، تشفي على الموت وتشرف على الموت، وترخص عندك الدنيا ويرخص عندك المال، لأنك ما تطمع في البقاء، فمن الذي تقول لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا ولقد كان، يعني يعطي يتصدق سمحت نفسه بالمال في هذه الحال، فيترتب على ذلك إضرار بالورثة لأنه أنفق المال وحال بينهم وبينه، وهذا يدخل في تصرفات المريض، وتصرف المريض في حال المرض المخوف له أحكام، التصرف فيه والإعطاء فيه له أحكام تخصه، وحتى التطليق، يعني في حال المرض المخوف يعني أن يطلق طلاقا بائنا من أجل قصد حرمان من الإرث، يعني هذا قال بعض أهل العلم أنها ترثه، لأنه إذا كان متهما بحرمانها، أما إذا كان طلقا رجعيا فإن الزوجة فإن الرجعية زوجة وتجري عليها أحكام الزوجات، ولا فرق بينها وبينهن ما دامت في العدة، ولكن كونه يعني يطلق طلاقا بائنا من أجل أن يحرمها، قال بعض أهل العلم إنه إذا كان تطليقه إياها طلاقا بائنا من أجل الاتهام بحرمانها من الإرث فإنه يعامل بنقيض قصده وترث ولا تمنع من الميراث، لأن هذا التصرف تصرف يعني في حال المرض الذي هو مرض الموت فيعامل بنقيض قصده. نعم.
قال حدثنا مسدد.
مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن عبد الواحد بن زياد.
عبد الواحد بن زياد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عمارة بن القعقاع.
عمارة بن القعقاع ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير.
عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرني ابن أبي ذئب عن شرحبيل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أن يتصدق بمئة درهم عند موته.
ثم أورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أن يتصدق المرء في حياته يعني في حال صحته وعافيته بدرهم خير من أن يتصدق بمئة درهم عند موته، يعني عندما ييأس من الحياة ويشرف على الموت يتصدق، لأن الأول تصدق بدرهم في حال حرصه على الدنيا ورغبته في الحياة وخوفه من الفقر، فإذا جاد في وقت المال غالي، المال غال عنده، فإنفاقه درهما واحدا في حال كون المال عنده غاليا وليس برخيص يعني يحصل فيه الأجر العظيم. وأما إذا أنفق 100 درهم في حال مرضه وفي حال يأسه من الحياة وحال رخص الدنيا والمال عنده فإن ذلك الدرهم أفضل من تلك 100، لأن هذا في حال الرغبة في الحياة والحرص على المال، وهذا في حال اليأس من الحياة وكذلك رخص المال عنده لأنه سيغادر هذه الحياة الدنيا، وإنفاقه قد يكون فيه يعني شيء من الأضرار وقد يكون ليس فيه إضرار ولكنه ما فعله إلا لكونه يأس من الحياة.
قال حدثنا أحمد بن
خالد. والحديث في إسناده رجل يعني متكلم فيه يعني ضعف الحديث من أجله. نعم.
قال حدثنا أحمد بن صالح.
أحمد بن صالح المصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل.
ابن أبي فديك.
ابن أبي فديك وهو محمد بن إسماعيل بن مسلم ابن أبي فديك وهو
صدوق خرج أصحاب
الكتب. صدوق.
نعم.
وصدوق خرج أصحاب الكتب الستة.
عن ابن أبي ذئب.
عن ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ابن أبي ذئب ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن شرحبيل.
عن شرحبيل بن سعد أبو سعد وهو
صدوق اختلط بأخرة.
صدوق اختلط بأخرة وحديثه
البخاري في المفرد وابو داود وابن ماجه.
البخاري في المفرد وابو داود وابن ماجه.
عن ابي سعيد الخدري.
عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه سعد بن مالك بن سنان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ضعفه الالباني من اجل شرحبيل بن سعد ابو سعد.
قال حدثنا عبدة بن عبد الله قال اخبرنا عبد الصمد قال حدثنا نصر بن علي الحداني قال حدثنا الاشعث بن جابر قال حدثني شهر بن حوشب أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الرجل لا يعمل والمرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. قال: وقرأ علي أبو هريرة منها هنا: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار حتى بلغ ذلك الفوز العظيم. قال أبو داود: هذا يعني الأشعث بن جابر جد نصر بن علي.
ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل أو المرأة ليعمل 60 سنة في طاعة الله ثم يحضره الموت فيحيف الوصية فتجب له النار. ثم قرأ أبو هريرة من قوله: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار حتى بلغ ذلك الفوز العظيم. والمقصود يعني أن هذا من الأضرار بالوصية، أن هذا من الأضرار الوصية. والحديث يعني أيضا ضعفه الألباني من أجل بعض الرجال في إسناده, وهو شهر بن حوشب الذي معه يعني إسناد إشكال.
قال حدثنا عبدة بن عبد الله,
عبدة بن عبد الله الضبي هو
ثقة أخرجه
البخاري وأصحاب السنن.
عن عبد الصمد,
عبد الصمد بن عبد الوارث ثقة صدوق أخرجه أصحاب السنن الستة.
عن نصر بن علي الحداني,
عن نصر بن علي الحداني وهو
ثقة أخرجه
أصحاب السنن.
عن الأشعث بن جابر,
عن الأشعث بن جابر وهو جده وهو
نعم
الأشعث بن جابر وهو
صدوق أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن.
صدوق أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن.
عن شهر بن حوشب,
عن شهر بن حوشب وهو صدوق كثير التدليس والأوهام,
كثير الإرسال والأوهام,
وحديثه أخرجه
البخاري
في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
عن أبي هريرة,
عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره يعني في الإسناد هذا الذي هو شهر بن حوشب. ونصر بن علي الحداني هو الجهضمي وهو جد نصر بن علي الجهضمي الذي هو من شيوخ أبي داود والذي هو الحفيد, لأن نصر بن علي ونصر بن علي نصر بن علي الحفيد ونصر بن علي الجد, وهذا الذي معنى الجد الحداني الجهضمي وهو والأول الذي هو والآخر المتأخر الذي هو من شيوخ أبي داود الذي هو الحفيد, هذا ثقة أخرجه أصحاب السنن الستة, وهذا صدوق أخرجه أصحاب السنن الذي هو الجد.
قال أبو داود هذا يعني الأشعث بن جابر جد نصر بن علي,
هذا جد نصر بن علي أي لأمه, جد نصر بن علي أي لأمه, يعني معناها أن نصر بن علي الذي هو جد نصر بن علي الحفيد يروي عن جده لأمه الأشعث بن جابر.
فيضاران في الوصية, أوجه المضارة في الوصية,
أوجه المضارة بالوصية مثل أن يعني يوصي مثلا بأكثر من الثلث لشخص يعني غير الورثة, أو يوصي لأحد من الورثة يعني بالثلث أو بحدود الثلث, يعني هذا من الأضرار بالوصية. كونه يعني يريد أن يضار الورثة, يضار الورثة.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الدخول في الوصايا. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن سالم بن أبي سالم الجيشاني عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي, فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم.
ثم ورد أبو داود باب الدخول في الوصايا, باب في الدخول في الوصايا يعني كل إنسان يقبل الوصية أو يطلب الوصية أن يكون يعني قائما بالوصية, لأن يعني الدخول فيها يعني قبولها, يعني كونه يوصى إليه ويقبل أو يعني يعرض عليه فيقبل. فالمقصود من ذلك الدخول يعني كون الإنسان يصير وصيا ويقبل أن يكون وصيا أو يسعى إلى أن يكون وصيا أو يرغب في أن يكون وصيا, هذا هو الدخول فيها. والدخول في الوصية إنما يكون لمن عنده قدرة ولمن عنده أهلية, لمن يكون عنده أمانة وعنده قوة, أن يكون قويا أمينا, لأن الأمين يحافظ على المال والقوي يعني يكون عنده قدرة على المحافظة عليه, لأن قد توجد الأمانة مع الضعف وقد يوجد الضعف مع الأمانة, ولكن إذا اجتمعت القوة والأمانة يعني فذلك الذي هو خير. ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه لما جعل الأمر شورى لستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بينهم سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه, وكان سعد أميرا لعمر على الكوفة, وكان حصل بينه وبين جماعة من أهل الكوفة شيء من الوحشة وتكلموا فيه وذموه وعابوه وشكوه إلى عمر حتى تكلموا في صلاته, وهذا يدلنا على أن يعني أن 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 السلامة من الناس يعني حصولها صعب. فهذا رجل من أهل الجنة ويمشي على الأرض والناس يعلمون أنه من الجنة ومع ذلك يتكلمون فيه حتى يتكلمون في صلاته. وشكوه إلى عمر يعني في صلاته وقالوا أنه لا يحسن يصلي. رجل من أهل الجنة يعني الأشرار واللي عندهم يعني سوء ما يقفون عند حد. لما جعل الأمر عند شورى ولكنه عزله خشية أن يحصل شيء من السفهاء من هؤلاء السفهاء يعني لا تحمد عقباه. فرأى من المصلحة أنه يعزله حتى لا يحصل شيء بسبب هذا الشحنة الذي بينهم وبينه. ولكنه عندما رشح أو اختار هؤلاء الستة وكان من بينهم سعد فظن أو خشي أن أحد يقول أنه نسي كيف يعزله من الكوفة ويرشح للخلافة يعزله من إمارة قرية ومدينة ثم يرشح للخلافة. فكان من إنصاف عمر ومن عدل عمر وفضل عمر رضي الله عنه وارضاه أنه قال إن أصابت الإمارة سعدا لذاك يعني فهو أهل لها وإن لم تصبه فليستعين به من أمر يعني يكون أمير يستعين به إذا لم تصله الإمارة. فإنني لم أعزله من عجز ولا خيانة. فإنني لم أعزله يعني على الكوفة من عجز ولا خيانة. عجز ضد القوة وخيانة ضد الأمانة. عجز ضد القوة وخيانة ضد الأمانة. أورد أبو داود حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر إني أراك رجلا ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي فلا تلين مال يتيم ولا تأمرن على اثنين.
نعم
ولا على اثنين.
نعم
ولا تأمرن على اثنين يعني لا تكون أميرا على اثنين يعني ثلاثة يكون هو أميرا عليهم لضعفه. ولا يلين مال يتيم أيضا لضعفه لا لأمانته هو أمين ولكن يعني فيه ضعف. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي. وقوله أحب لك ما أحب لنفسي يعني مقصود من كما أني أحب الخير لنفسي أحب الخير لك. ولكن ليس معنى ذلك أنه الرسول صلى الله عليه وسلم هو إمام المسلمين واختاره الله لرسالته ويقول لأبي ذر أحب لك ما أحب لنفسي مع أنه هو إمام المسلمين. وإنما المقصود من ذلك أنني أحب لك الخير كما أحبه لنفسي ومن الخير لك ألا تلين مال يتيم. وإن كان غيره قد يكون من الخير له أن يلي مال يتيم وأن يكون أميرا على أكثر من اثنين يعني حيث يكون قويا أمينا عنده مع الأمانة قوة. فإذا قوله أحب لك ما أحب لنفسي لا إشكال فيه من ناحية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أحب لك ما أحب لنفسي وهو لا يريد أن يكون أميرا على اثنين مع أنه إمام المسلمين صلى الله عليه وسلم وهو قدوة المسلمين عليه الصلاة والسلام. وإنما المقصود من ذلك أنا أنذي أحب لك الخير كما أحب الخير لنفسي وأنت من هذه الجهة يعني لست أهلا لذلك فلا تقدمن أو لا تلين مال يتيم لا تلين. فقوله يعني الدخول في الوصايا يعني أنه إذا كان وصيا أنه لا يقبل أو أنه لا يوصى لمثله يعني من يكون فيه ضعف أما الأمانة فهي موجودة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إني أراك ضعيفا ولا تأمرن على اثنين يعني مثل أن يكون أميرا على أحد من الناس يعني يؤمره أمير فإنه لا يقبل. وكذلك أيضا في حال السفر يعني أن يكون إذا ثلاثة يسافرون يولون واحدا منهم يعني لا يكون هو الأمير عليهم وإنما يكون الأمير غيره. فإذا الدخول في الولاية أو الدخول في الوصية أو قبول الوصية أو كون الإنسان يرغب في أن يكون قائما بالوصية إذا كان عنده القوة مع الأمانة.
قال حدثنا الحسن بن علي
الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا النسائي
عن أبي عبد الرحمن المقري
عن أبي عبد الرحمن المقري هو عبد الله بن يزيد المقري المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن سعيد بن أبي أيوب
المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن عبيد الله بن أبي جعفر
المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن سالم بن أبي سالم الجيشاني
المصري وهو
مقبول أخرجه مسلم وداود النسائي
عن أبيه وهو أبو سالم وهو ماذا قال فيه؟
تابعي مخضرم ويقال له صحبة أخرجه مسلم وداود النسائي.
تابعي مخضرم ويقال له صحبة أخرجه مسلم وأبو داود النسائي.
عن أبي ذر.
عن أبي ذر وهو جندب بن جنادة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال أبو داود تفرد به أهل مصر.
قال أبو داود تفرد به أهل مصر يعني هذا يعني رواته أكثرهم من أهل مصر لأن الأول والثاني هؤلاء ليسوا من مصر الذي هو الأول منه
الحسن بن علي
الحلواني وكذلك أبو عبد الرحمن المقري المكي وأبو ذر والباقون من أهل مصر.
إسناد
الإسناد الحديث أخرجه مسلم في صحيحه فيه هذا اللي قال الحافظ التقي مقبول ولكن الحديث أخرجه مسلم والرجل من رجال مسلم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في نسخ الوصية للوالدين والأقربين. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث.
ثم ورد أبو داود باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين أي نسخها بالمواريث أو بآيات المواريث وأحاديث المواريث. أورد أبو داود الأثر عن ابن عباس والحديث عن ابن عباس أن قوله كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الآية أن الوصية كانت واجبة للوالدين والأقربين ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم بآية المواريث بمعنى أن الوالدين لهم نصيبهم من الميراث والأقربين الذين يرثون لهم نصيبهم من الميراث فنسخت تلك آية المواريث والذين لا يرثون إذا أوصي لهم في حدود الثلث فإن ذلك سائغ إذا أوصي لهم في حدود الثلث فإن ذلك سائغ إذا كانوا ليسوا من الورثة أما إذا كانوا من الورثة فقد أخذوا نصيبهم من الميراث بالفرض الذي فرضه الله عز وجل والذي شرعه الله سواء كانوا من أهل الفرض أو من أهل التعصيب.
نسخت آية المواريث نسخت الوصية
الوصية للوالدين والأقربين
نسخت وجوبها أو حتى استحبابها.
لا وجوبها واستحبابها يعني ما يجوز أن يوصى لوالد قد جاء في الحديث لا وصية لوالد إن الله قد أعطى في كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد.
والوصية لغير الوارث الأقربين غير الوارثين
شائعة
ما يقال مستحبة
في حدود الثلث
استحباب ولا على الجواز؟
والله على الجواز لا يدلنا على الجواز لأن لو لم يوصي ما يعني ما على شيء في هذا.
قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي.
أحمد بن محمد المروزي هو أحمد بن محمد بن ثابت ابن شبوية وهو ثقة أخرجه أبو داود.
عن علي بن حسين بن واقد.
عن علي بن حسين بن واقد وهو صدوق له أوهام أخرج له
البخاري لدى المفرد ومسلم في المقدمة.
البخاري لدى المفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. عن أبيه وهو ثقة له أوهام أخرج حديثه
البخاري
تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن يزيد النحوي.
عن يزيد بن أبي سعيد النحوي وهو صدوق أخرج له وثقة أخرج له البخاري لدى المفرد وأصحاب السنن.
عن أكرمة.
عن أكرمة هو ابن عباس وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الوصية للوارث. قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا ابن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث.
أهد.
قال باب ما جاء في الوصية للوارث. قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا ابن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث.
ثم ورد أبو داود حديث أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه
باب ما جاء في الوصية
لوارث أي أنه لا أنها لا تجوز لأن الوصية لأن الميراث قد شرعه الله عز وجل وكل يأخذ نصيبه من الميراث فلا يوصى لوارث لا يوصى لوارث لا من الثلث ولا من غير الثلث، لأن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه. وقد ذهب بعض أهل العلم أن ذلك لا يجوز بقوله لا وصية للوارث، حتى ولو أقر الورثة ولو أجاز الورثة، لأن ذلك دخول في شيء نفي ومنع منه في قوله لا وصية للوارث، ولأن هذا فيه إيثار وتقديم لبعض الورثة. ومنهم من أجاز ذلك إذا أجازت الورثة، منهم من أجاز ذلك إذا أجازت الورثة، يعني أنه قال لا يجوز القول الأول يقول لا يجوز وإن أجازت الورثة، لأن هذا يؤدي إلى يعني ولو أجازوا إلى أنه حصل شيء منع منه في الشرع. ومنهم من قال إن الأمر يرجع إلى الورثة، فإذا أجازوا فتصح الوصية بإجازة الورثة. أورد أبو داود حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، أي أعطى كل ذي حق حقه في المواريث التي بينها في كتاب العزيز، وكذلك بينها رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة. ثم قال فلا وصية لوارث، يعني أنه بعد أن أعطي كل ذي حق حقه من الميراث لا يوصى للورثة، لا يوصى للورثة. وهذا الحديث مما يستدل به بعض الأصوليين على نسخ القرآن بالسنة، على نسخ القرآن بالسنة، وذلك أن قوله كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ترك خيرا وصية الوالدين والأقربين، هذا حكم ثبت بالكتاب، ثبت بالكتاب. قوله لا وصية للوارث، لا وصية للوارث، يعني هذا حكم ثبت بالسنة. قالوا فإن هذه الآية نسخت بقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية للوارث.
أي القولين أرجح إذا أوصى؟
الذي يبدو أن القول الأول هو الأولى، أنه لا يجوز أن يوصى، ويعني وأن ولو أجاز ذلك الورث.
مثل هذه لو أوصى بأكثر من الثلث؟
لا، بالنسبة لأكثر من الثلث لغير الوارث
نعم.
ما في بس، لأن ما جاء نفيه، ما جاء نفيه في أنه لا وصية له، يعني الوصية في حدود الثلث، لكن إذا أوصى بغيره هو من أجل حظ الورثة، فإذا أجازه الورثة فإنه لا بأس بذلك.
تعليل ما هو واحد، كذلك بين الورثة،
لا بينهم فرق، هذاك في إيثار وفي تمييز، وكما هو معلوم حتى في الحياة العطية والتمييز بينهم في العطية لا يجوز، بل يجب التسوية بينهم في العطية، وهنا يعني في تمييز لهم. الأجنبي له أن يعطيه في حياته، ولكن ليس له أن يعطي أحد أولاده ويحرم الباقين. لو أعطى شخصا من الناس يعني له أن يعطيه، لكن إذا أعطى واحد من أولاده يعطي الباقي مثله.
ولا عبرة برضاهم أو عدم رضاهم في الحياة وبعد الممات.
نعم.
قال حدثنا عبد الوهاب بن نجة،
يعني حتى لو رضوا، يعني النفوس يعني قد يكون يعني من غير ارتياح، يعني من غير يعني اطمئنان حتى لو حصل.
قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة،
عبد الوهاب بن نجدة هو
ثقة أخرج أبو داود النسائي،
ثقة أخرج أبو داود النسائي.
عن ابن عياش،
ابن عياش وإسماعيل بن عياش، وهو ثقة
صدوق،
وهو صدوق في يعني يحتج به في رواية عن الشاميين، وهذا منها. نعم.
أخرج له البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن،
أخرج البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن.
عن شرحبيل بن مسلم،
عن شرحبيل مسلم وهو ثقة
صدوق فيه لين،
وصدوق فيه لين، أخرج له
أبو داود والترمذي وابن ماجه،
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن أبي أمامة،
عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عبد الوهاب بن نجدة، عن ابن عياش، عن شرحبيل، عن أبي أمامة،
هذا رباعي، هذا من أعلى الأسانيد عند أبي داود.
قال رحمه الله تعالى: باب مخالطة اليتيم في الطعام. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما أنزل الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية، انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل يفضل من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم،
فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم فخلطوا طعامهم بطعامه وشرابهم بشرابه.
ثم رد أبو داود هذه الترجمة وهي
باب مخالطة اليتيم في الطعام.
باب مخالطة اليتيم في الطعام يعني أن ذلك سائر وأن الإنسان إذا كان عنده يتيم ويعني يأكل معه وأراد أن ينفق عليه من ماله يعني لا ينفق عليه من يعني ينفق عليه من ماله أي اليتيم ولم يرد أن ينفق عليه من ماله أو يطعمه من ماله هو أي الولي أو الذي يكون وليا لليتيم فإنه كانوا لما نزلت يعني أنه له أن يخالطه ولكن بحيث يعني يأخذ من طعام هذا ومن طعام هذا أو يصرف من نقود هذا ومن نقود هذا كل بحسبه وكل على قدره فيأخذ من اليتيم مقدار ما يستحقه الشخص المفرد والباقون أي أهل البيت صاحب البيت يعني ينفق على قدر أهل البيت ويخلط هذا مع هذا ويطبخ الطعام ويشتري الطعام يعني تدفع النقود من هذا والنقود من صاحب البيت ثم يشتري الطعام ويطبخ ويأكل الجميع منه وهذه هي المخالطة كونهم يخالطونهم في الأكل. ولما نزل قول الله عز وجل من الذين يكون أمواته تاما ظلما إنما يكونون في بطونهم نارا عزلوا طعامهم من طعامهم وشرابهم من شرابهم فصار الطعام اليتيم يعطى منه وإذا فضل حبست له حتى يأكلها أو أنها تنتن فتفسد فلا يستفيد منها لا هو ولا غيره. فأنزل الله عز وجل هذه الآية يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وأن تخالطوهم فإخوانهم يعني والله يعلم المفسد من المصلح يعني يعلم الذي عنده إحسان إلى اليتيم والذي عنده إساءة إلى اليتيم والذي عنده إصلاح لمال اليتيم والذي عنده إفساد لمال اليتيم الله تعالى يعلم ذلك ولا يخفى عليه. ولكن المخالطة لا بأس بها ولا مانع منها ولا والحرج والمشقة التي تحصل بعزل طعامه من طعامه الله تعالى رفعها وأباح المخالطة فالمخالطة لا بأس بها ولا مانع منها والشيء الذي كانوا يفعلونه في الأول يعني سائغ لكن مع العدل وأن لا يؤخذ من مال اليتيم إلا على قدر حاجة اليتيم فقط ويخلط الطعام مع الطعام ويأكل الجميع من الطعام ويكون الطعام للجميع والجميع يستفيدون منه. فأنزل الله عز وجل هذه الآية الحديث من حديثه حديث من عباس يعني أن في بيان سبب نزول هذه الآية وأنهم تحرجوا وعزلوا طعامهم من طعامهم فصار يعطونه فيتعرض لحبسه له للفساد فرخص لهم وأذن لهم بأن يخلطوا طعامهم مع طعامهم فأنزل الله هذه الآية.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فأخرج له في عمل اليوم الليلة.
عن جرير.
عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عطاء.
عن عطاء بن السائب وهو صديق وهو صديق اختلط وجرير ممن سمع منه بعد الاختلاط. جرير هذا الذي روى عنه هنا ممن سمع منه بعد الاختلاط. نعم.
عطاء صدوق اختلط اخرجه البخاري
البخاري واصحاب السنة.
عن سعيد بن جبير.
عن سعيد بن جبير هو ثقة اخرجه اصحاب كتب الستة.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس وقد مر ذكره والحديث في اسناده عطاء بن السائب وقد اختلط وسماع من سمع منه قبل الاختلاط هذا هو المعتبر ومن سمع منه حديثا هذا غير معتبر وجرير هذا من سمع منه بعد الاختلاط والذين سمعوا منه قبل الاختلاط سبعة أوردهم الحافظ بن حجر في آخر ترجمة خطأ ابن السائب في تهذيب التهذيب وهم ذكر ستة ويضاف إليهم الأعمش ويضاف إليهم الأعمش فإنهم فيكونون بذلك سبعة وجرير ليس منهم بل جاء التصريح بأنه سمع منه حديثا أي أنه ممن سمع منه حديثا والحديث صححه الألباني وابن كثير رحمه الله ذكر يعني نزول الآية أو أوجه لنزول الآية أو لسبب نزول الآية وأنهم كانوا يتحرجون وبعد ذلك أذن لهم والذي يدل عليه الحديث يدل عليه الآية هو مقصد الآية الذي يدل عليه الحديث هو مقتضى الآية فإذا سبب نزولها هو هذا الذي كان موجودا من قبل، والآية صريحة في جواز هذا الذي جاء في هذا الحديث، والحديث صحح الألباني، ولعل له طرق أخرى غير الطريقة التي فيها جرير عن عطاء ابن السائب. والنسائي رواه، وفيه أيضا إسناده من هو من غير السبعة الذين سمعوا قبل الاختلاط، يعني مثل جرير. نعم.
زيادة الهامش هذا منصوص عليها من سمع من عطاء؟
إيه منصوص عليها، ذكرها ماجي، ذكرها الألباني أظن في مادي وين ذكرها، لكن يعني هذه الألباني ذكر الستة وأضاف الهامش، ولا أدري أين ذكره فيه. وأظنه مقيد عندي المكان الذي، ولعلي قد ذكرته سابقا فيما مضى، إذا كان أحد منكم قد دونه فيمكن أن يبين المكان.
الذين روى عن عطاء بن السائب قبل اختلاطهم سبعة،
سبعة
زيان الثوري وشعبة وزهير وزائدة حماد بن زيد وأيوب السختياني والأعمش. مثل الصحيحة 660
660 يعني الستة موجودين في تهذيب التهذيب. قال وتحصل من كلامهم أن الذين سمعوا قبل الخلاط فلان وفلان وسر لهم ستة، والألباني ذكر السابع، فيكون يعني في السلسلة صحيحة رقم 66.
نعم. يبقى يعني وجه تصحيح أو تحسين الشيخ للحديث.
نعم يعني ما أدري هل فيه طرق، يعني له يعني له طرق أخرى، يعني يعني أنا ما أعرف يعني المكان، يعني وين كلام الحديث عليه، كلام الشيخ العلباني عليه.
الشيخ الأخ يشير إلى أن الشيخ تكلم عن طرقه في السلسلة، السلسلة الصحيح
رقم كم كان عنده الرقم القنية؟
لا ما يعرف رقم،
أو يأتي به غدا يعني إن شاء الله.
باب ما جاء في مال ولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم.
مال ولي
اليتيم. قال حدثنا حميد بن مسعدة أن خالد بن الحارث حدثهم قال حدثنا حسين يعني المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم. قال فقال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل.
ثم ورد أبو داود باب مال ولي اليتيم أن يأكل من مال اليتيم
أن ينال
من مال اليتيم، أن ينال من مال اليتيم، يعني هذا الذي يلي مال اليتيم ويتصرف فيه لمصلحة اليتيم هل له أن يأخذ شيئا مقابل هذا العمل الذي يقوم به؟ إذا كان فقيرا فله أن يأكل بالمعروف، وأما إذا كان غنيا فعليه أن يستعفف كما جاء في القرآن، فإن كان غنيا فليستعفف وما كان فقيرا فليأكل بالمعروف. والحديث حديث عمرو بن شعيب، حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن
إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم،
إنني فقير ليس لي شيء ولي يتيم، يعني هو يعني قائم على شؤونه وله مال. نعم.
فقال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل.
كل من مال يتيمك يعني في مقابل عملك، ما هو معناه أنك يعني تأكل بدون عمل وبدون مقابل حتى تفنيه وتأكله مال اليتيم اليتيم، ولكن إذا عملت عملا في مال اليتيم لمصلحة اليتيم فلك أجرة على هذا، وهذا في حق من يكون فقيرا، أما من كان غنيا فعليه أن يستعفف ويكون عمله اليتيم يعني يرجو به ثواب الله عز وجل، يرجو به الثواب من الله عز وجل. والله تعالى ميز بين الغني والفقير فقال الغني يستعفف والفقير قال يأكل بالمعروف. وهنا جاء في هذا الحديث بيان ما يأكله، قال فكل
كل من مال يتيمك غير مسرف.
غير مسرف يعني في الأكل، معنى الإنسان يتوسع في الأكل.
ولا مبادر.
ولا مبادر يعني مبادر مبادرا يعني بلوغه، كما قال وبدارا أن يكبره، يعني معناه أنه يبادر إلى التصرف في ماله ولكن ماله قبل أن يكبر ثم يذهب عن المال، أن يكبر ويبلغ ويسلم له ماله فلا يصير بيد الولي، فهو يعني ينتهي فرصة وجوده في يده فيبادر إلى الاستفادة منه.
ولا متأثل،
ولا متأثل متملك، يعني يجعل يعني له أصل مال، يعني يأخذ قطعة منه فيجعلها رأس مال له أو يجعلها مالا له، وإنما أريح له أن يأكل، ما هو يعني يأخذ شيء يجعله من جملة ماله يتموله ويتملكه، وإنما يأكل فقط دون أن يتملك، هذا فيما إذا كان فقيرا.
قال حدثنا حميد بن مسعدة،
المسعدة حميد المسعدة صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنة،
عن خالد بن الحارث،
خالد بن الحارث البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة،
عن حسين المعلم،
عن حسين المعلم وهو صدوق أخرج له أصحاب كتب
ربما وهم أخرج له أصحاب كتب،
وهو ثقة ربما وهم أخرج له أصحاب كتب الستة،
عن عمرو بن شعيب،
عن عمرو بن شعيب وهو صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة،
عن أبيه
شعيب بن محمد وهو صدوق أخرج له البخاري في المفرد ورفع اليدين وأصحاب السنن، وعن جده عبد الله بن عمرو بن العاص وهو صحابي ابن صحابي وهو أحد العباد إلى الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة،
عن أبي
عن إيش عن أبي عمر
لا
عن عمر شعيب عن
لا أنا بس يعني تخريج من خرج عمرو بن شعيب عن أبي،
أبوه هو شعيب محمد
صدوق أخرج له
أخرجه البخاري في المفرد ورفع اليدين
لا جزء القراءة
وجزء القراءة لأنه مفرد وجزء القراءة وأصحاب السنة.
ما ذكره الخطابي على أن من أكل من مال اليتيم هل يقضي أو لا يقضي؟
لا ما يقضي، ما يقضي، لأنه يعني أذن له في أكله فأبيح له ولا يقضي، وهو في مقابل التصرف فيه لمصلحة اليتيم.
هنا من كان غنيا فليستعفف، يعني هذا من باب الأخلاق الكريمة أو واجب عليه أن يستعفف، أو قال أنا صحيح غني لكني قاعد أشتغل في مال فأريد مقابل،
والله يعني أقول الله تعالى أمره بالاستعفاف عليه أن يستعفف،
يعني هذا واجب مو قضية خلق وحسن أدب.
ما أدري هل يعني فيه أحد يعني يقول أن هذا يعني من باب يعني الأدب وأنه يعني له أن يأخذ، لأنه الرسول يعني جاء عنه الفقير يعني هو الذي يأكل، والرسول يعني جاء عنه يعني ما يبين أن الفقير هو الذي يأكل، والآية فصلت.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء متى ينقطع اليتم. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا يحيى بن محمد المديني قال حدثنا عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم عن أبيه عن سعيد بن عبد الرحمن بن يزيد بن رقيش أنه سمع شيوخا من بني عمرو بن عوف ومن خاله عبد الله بن أبي أحمد أنه قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل.
ثم رد أبو داود: باب متى ينقطع اليتم.
نعم،
باب متى ينقطع اليتم، يعني متى ينتهي اليتم ويكون الإنسان صار كبيرا تجاوز حد اليتم ولا يصدق عليه أنه يتيم، وذلك بأن يبلغ، والبلوغ يكون بالاحتلام ويكون بنبات الشعر الخشن حول القول، ويكون بإتمام 15 سنة، يكون بإتمام 15 سنة ولو لم يكن احتلام ولا نبات الشعر، هذا هو الذي يكون به البلوغ. وعند ذهاب اليتم وحصول البلوغ تجب التكاليف على الإنسان ويكون مكلفا، ولكن من ناحية التصرف في المال لا بد من الرشد وزوال السفة مع البلوغ، لأن الله تعالى قال: فإذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فقيد إيصال أموال اليتامى يعني بقيدين، أحدهما البلوغ والثاني الرشد، وذلك أنه إذا لم يكن رشيدا بل كان سفيها ولو كان بالغا فإنه يضيع المال. ولهذا يعني ولهذا الحجر يعني في يحجر على الشخص من أجل السفة، من أجل السفة، لأن الله تعالى قيد إعطاءه ماله إذا بلغ ما قيد إعطاه المال بقيدين، يعني البلوغ وحصول الرشد وذهاب وزوال السفه وزوال السفه، ولهذا يحجر على السفيه في ماله ويعطى منه على قدر حاجته والباقي يحفظ له.
قال لا يتم بعد احتلام.
أورد أبو داود حديث قال لا يتم بعد احتلام، يعني الإنسان إذا احتلم خرج من كونه يتيما، لأنه بلغ مبلغ الرجال أو بلغت المرأة مبلغ النساء فخرجت من كونها يتيمة فصارت من أهل التكاليف، وصار يعني القلم كان مرفوعا وبعد ذلك جرى بالحسنات والسيئات والمؤاخذة، فلا يتم بعد احتلام.
ولا صمات يوم إلى الليل.
ولا صمات يوم إلى الليل، يعني يكون الإنسان يعني يسكت ويصمت وينذر أو يعني يحصل منه الالتزام بالصمت إلى الليل لا يتكلم. ثم قوله إلى الليل يعني لا يعني أنه إذا كان هناك صمت ولكن قبل الليل أنه يكون سائغا، ولكن لعل ذلك كان على اعتبار ما كان في الجاهلية أنه يحصل منهم الصمت يعني يوما كاملا، فجاء التنصيص إلى الليل يعني للبيان يعني أن هذا من عادات الجاهلية وأنه لا يتوب، وأن كل إنسان يعني يصمت ويمتنع من الكلام ولا يتكلم ولا يذكر الله ولا كذا يعني ليس له ذلك حتى ولو كان قبل الليل.
وليس في قوله جل وعلا إني نذرت للرحمن قوما فلنصلي اليوم في أدليل.
لا لا ليس في دليل، هذا كان شيء خاص بها،
شرع من قبلنا ليس شرع لنا. إذا قال حدثنا أحمد بن صالح.
أحمد بن صالح مرة ذكره.
عن يحيى بن محمد المديني.
يحيى بن محمد المديني
صدوق يخطئ
أخرج له
أبو داود الترمذي والنسائي.
أبو داود الترمذي والنسائي.
عن عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم.
عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم وفاء.
مستور أخرج أبو داود.
مستور أخرج له أبو داود. مذكور معنا مجهول الحال. نعم. أخرج له أبو داود.
عن أبي.
عن أبي وهو.
مقبول أخرج أبو داود.
مقبول أخرج أبو داود بن ماجه.
عن سعيد بن عبد الرحمن بن يزيد بن رقيش.
سعيد بن يزيد بن عبد الرحمن.
سعيد بن عبد الرحمن ابن يزيد.
سعيد بن عبد الرحمن بن يزيد.
أخرجه أبو داود.
إيش الباقي اسمه؟
سعيد بن عبد الرحمن بن يزيد بن رقيش.
الرقيش.
رقيش.
رقيش.
نعم.
نعم.
أخرجه أبو داود.
أخرجه أبو داود.
أنه سمع شيوخا من بني عمرو بن عوف.
أنه سمع شيوخا من بني عمرو بن عوف، وهذا مبهم، ولكن فيه المسمى خاله عبد الله بن أبي أحمد، وهو قيل إنه صحابي.
ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وذكره جماعة في ثقات التابعين.
ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وذكره جماعة في ثقات التابعين. أخرج له أبو داود.
عن علي بن أبي طالب.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو أحد العباء، وهو أحد رابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب كتب الستة، وفي إسناد الحديث من هو متكلم فيهم، يعني مثل ما قيل فيه مستور وقيل فيه صدوق يخطئ، ولكن الحديث يعني له شواهد، وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله شواهد ذلك في أرواع الغليل، الحديث الكلام على هذا الحديث وشواهده في أرواع الغليل. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أخونا يقول ما ضابط السفه؟
يعني كونه يبذر ماله ويضيعه ولا عنده يعني العقل الذي يجعله يحافظ على ماله.
يقول إذا أوصى بالثلث هل يقسم كل شيء مما يملك بالثلث أم كيف يستخرج الثلث؟
هل يمكن أن يعني هو يمكن يعني بقسمة كل شيء، ويمكن بالمهايئة، بحيث أنه إذا كان عنده مثلا عقار يعني بأن يعرف الثلث، يعني مثلا العمارة هذه تعادل الثلث والباقي يعادل الثلثين، يعني مو لازم أن كل شيء يطلع ثلثه، بل يمكن أن يكون الثلث يعني يكون مشاع، ويمكن أن يكون متميز بحيث يعرف أن هذا يساوي كذا وهذا يساوي كذا وهذا يساوي كذا، فالثلث يكون متميزا.
عندما يوصي المريض لغير الورثة أو لأحد الورثة، هل للموصى له أن يأخذ المال الموصى له في هذه الحالة؟
لغير الورثة كما عرفنا هذا يتوقف على إقرار على إجازة الورثة، وأما الوصية للوارث فلا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية للوارث. ليس له أن يأخذ، ويعني لا تنفذ الوصية ويبقى المال للورثة.
هذا نموذج من أسئلة متعددة في نفس المعنى. رجل كبير في السن وعنده مال كثير وأولاده كثيرون لكنهم يعقونه، وبعضهم لا يرد عليه السلام ولا يزوره ولا يسأل عن والده، وله ولد واحد منهم يبر بوالده ويحسن له ويخدمه في شيخوخته، فهل يجوز له أن يخص هذا الولد بشيء من المال والحالة هذه؟
ما يخصه الوصية، ولكن يعني يمكن أن يعطيه في مقابل يعني خدمته له ومقابل يعني قيامه به، له أن يخصه، يعني يخصه بالعطاء، يعني يعطيه في الحياة ويملكه.
وهذا قريب منه، يقول إذا أوصى أحد، إذا أوصى الرجل لأحد ولديه بقطعة من الأرض عوضا لخدمته وعنايته، فهل يجوز هذا أو لا؟ وإذا لم يجد ذلك فماذا يفعل في هذه القطعة؟
والله يبدو، أقول يبدو أنه يعني إذا ما أعطاه في الحياة وملكه في الحياة وأنه يعني يستحق يعني مثل ذلك لقيامه به لا بأس بذلك، لكن الذي ينبغي أن يمجز ذلك في الحياة.
مرة ثانية شيخ،
أنا أقول يعني الذي يبدو أنه لا بأس به، ولكن الأولى أن يمجز في الحياة، يعني يكون عطية في الحياة ويملكه في الحياة من أجل العمل الذي قام به، يعطيه مقابل عمله.
لكن لو كان بعد الموت؟
الذي يبدو أنه مثل العطية في الحياة، أظن العطية في الحياة سائغة، وكونه يوصي من أجل هذا الذي أنه مقابل عمل لا بأس به.
ما تدخل في الوصية للوارث؟
لا، وصية للوارث من غير يعني مقابل عمل، مثل العطية في الحياة، العطية في الحياة هي ما تجوز إلا في مقابل عمل، وهذا كذلك ما أعطى في الحياة ولكن أوصى بأن يكون له بعد الموت.
ما كأنه يا شيخ الأول الآن الرجل كبير السن وعنده مال كثير، نفس القضية؟